بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل في هذا اللقاء واللقاءات التي تليه الكلام عن الرسائل التي ألفها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي تدور في غالبها على أعمال القلوب. قبل أن نكمل الموضع الذي بدأنا أو الذي وقفنا عنده، بعض الإخوة الكرام كان تساءل ما السبب أنه اخترنا رسائل ابن رجب لتكون موضوع لدرس أسبوعي، والعادة جرت أن المتون العلمية الصرفة هي التي تدرس وتشرح ويعلق عليها. فأقول في الجواب عن هذا التساؤل، وهو تساؤل في محله، أنه نحن نقرأ هذه الرسائل لأننا في أحوج ما نكون إلى مثل هذه الرسائل. نحن في حاجة ماسة إلى إصلاح قلوبنا. اليوم الشهوات والشبهات والفتن تحاصر المسلم محاصرة، أيا كان هذا المسلم، أصبحت قلوبنا مهددة، أصبحنا نقرأ القرآن ولا نستمتع به ولا تلين قلوبنا عند قراءته، أصبحنا لا نتأثر بالمواعظ، أصبحنا مع الأسف الشديد إذا عرض الإنسان نفسه على المعايير التي وضعها السلف كما سيأتينا الآن، يجد أنه يأخذ بجدارة صفر، لا يستحق أي شيء من هذه المعايير. لهذه الأمور كلها نحن بحاجة ماسة لقراءة مثل هذه الأمور. نحن بحاجة إلى إصلاح قلوبنا، حاجة حقيقية. أنا لا أقول هذا من باب فضول الكلام أو التقديم لدرس. نحن يعني يشعر الإنسان في قلبه قسوة وبعد، وكما قلت لكم يتألم إذا قرأ بعض ضوابط السلف للقلب الحي. يا ترى ما هو نصيبنا من قول شيخ الإسلام الحياة الحقيقية حياة القلوب، والموت الحقيقي موت القلوب؟ أين يضع الإنسان نفسه من هذه العبارة؟ سيأتينا في كلام ابن رجب رحمه الله في هذه الرسالة الصفات التي يفرق الإنسان بها بين العالم الرباني وعلماء السوء، وسيأتينا أن من أبرز هذه الصفات الانكباب على الدنيا وقسوة القلب. وقد يكون الإنسان واقع في مأزق شرعي كبير وهو لا يدري، لكن إذا سمع العلم النافع استطاع من خلال هذه الضوابط التي يسمعها عن السلف أن يقيم نفسه. لو ما يخرج الإنسان من هذه الدروس إلا بمثل هذه الفوائد، وهي تقييم نفسه وعرض نفسه على النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف، لكان في هذا خير عظيم جدا. إذن هذا هو السبب أن نقرأ هذه الرسائل العظيمة. موضوع الرسالة التي قرأنا شطرا منها وسنكمل اليوم فيه، موضوعه هو فضل طلب العلم وصفات العالم الرباني وصفات علماء السوء. وما يتعلق بهذه الموضوعات المهمة كما سيأتينا، سيتحدث عنها الشيخ بتوسع، ويذكر ست صفات للعالم الرباني وست صفات لعلماء السوء وأسباب قسوة القلب والتفريق بين العلم الظاهر والعلم الباطن، وكلها أشياء يعني نحن جميعا بأمس الحاجة إلى سماعها وفهمها. والحافظ ابن رجب هو خير من يحسن التطرق لمثل هذه الأمور، فهو يتطرق لها بشكل رائع جدا. سيمر علينا مهارة ابن رجب في استنباط الضوابط من النصوص، مهارة ابن رجب في التعامل مع القرآن والسنة في استخراج الضوابط. سيأتينا إن شاء الله التعليق عليه عند المرور على هذه المهارات عند ابن رجب. فأنا آمل من إخواني جميعا أنه يكون هناك تركيز، فإذا قرأ عبد الرحمن وكل واحد منا يتابع معه ببصره وبصيرته في الكتاب ويفهم ما سيقال، وربما نسأل بعضكم عن بعض الأشياء، نريد أن نخرج بفائدة. مدة الدرس نصف ساعة، وبإجماع أهل التربية أن التركيز لمدة نصف ساعة لا يضر ولا يؤثر، وأنه بالإمكان أن يركز الإنسان في مثل هذا الوقت القصير. فنبدأ من قول المؤلف حيث توقفنا، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل من حمل العلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد أورد المؤلف رحمه الله في شرح حديث أبي الدرداء: وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل من حمل العلم الذي جاء مثل من حمل العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدي بها في الظلمات، كما في المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تظل الهدات. وهذا مثل في غاية المطابقة، لأن طريق التوحيد والعلم بالله تعالى وأحكامه وثوابه وعقابه لا يدرك بالحس، إنما يعرف بالدليل، وقد بين ذلك كله في كتابه وعلى لسان رسوله. فالعلماء بما أنزل الله على رسوله هم الأدلاء الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال، فإذا فقدوا ضل السالك.
نعم. إذن المؤلف بيّن من خلال هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل العلماء بالنجوم، ثم بيّن أن التمثيل الموجود في الحديث يقول وهو مطابق غاية المطابقة. مطابق لأي شيء؟ مطابق للواقع. ما ذكر في الحديث مطابق للواقع. لماذا؟ لأن نصوص الكتاب والسنة والحق هذه أمور معنوية وليست أمورا حسية، والأمور المعنوية لا يمكن أن تعرف حدودها وتعرف الحق فيها من الباطل والضلال والغي من الرشد والهداية إلا بنصوص الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب والسنة لا يبينها للناس إلا أهل العلم. الآن لعلك تلاحظ أنه شرح الشيخ ابن رجب لهذا الحديث حديث أنس فيه غاية تطبيق ما في الحديث على الواقع، يبين لك ما معنى أن العلماء نجوم، يبينه بقوله إنما يعرف بالدليل ولا يدرك بالحس، يعرف بالدليل ولا يدرك بالحس. ثم سيزيد المؤلف بيان هذا عند بيان الغاية من النجوم. نعم. وقد شبه العلماء
بالنجوم، والنجوم في السماء فيها ثلاث فوائد: يهتدى بها في الظلمات وهي زينة للسماء ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها، والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة: بهم يهتدى في الظلمات وهم زينة للأرض وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منه من أهل الأهواء. وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى.
يعني جيد، كلام رائع جدا. إذن لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بالنجوم هو يقول لك النجوم في الواقع يستفاد منها بثلاثة أشياء: الأول أنه يهتدى بها في الظلمات، والثاني أنها زينة، والثالث أنها رجوم للشياطين. أخذنا من هذا أن كل إنسان يحاول أن يهتدي ويكون على حق وبصيرة في الحياة الدنيا بدون أن يهتدي بالعلماء الربانيين فقد ضيع الطريق وأخطأ السبيل. خذها قاعدة: الذين يريدون أن يأخذهم بأنفسهم من غير طلب للعلم، والذين يحكمون عقولهم في الشرع، كل هؤلاء على ضلالة بنص تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس. ثم يقول هم رجوم للشياطين. هذا الحديث في الواقع يبين أيضا واجبات أهل العلم، فمن واجبات أهل العلم بيان من كان على ضلالة من الناس والتحذير من ضلاله وغيه، ومن هنا يقول الشيخ وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل. ولاحظ أن المؤلف لم يقل الذين يشيعون الباطل، بل قال الذين يخلطون الحق بالباطل، لأن هذا الصنف من أهل السوء أو من علماء السوء هم أخطر أنواع المضلين للناس، لأنه لا يقدم الباطل صافيا فإنه سيرد، وإنما يخلط الباطل بالحق ليقدمه للناس كأنه حق، وهنا تكمن الخطورة. والذي يجب عليه أن يبين للناس أن هذا يخلط الحق بالباطل هم هؤلاء العلماء الذين هم كالنجوم في السماء بالنسبة للذين يسيرون في الصحراء. نعم.
وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يذهب العلم بذهاب العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وخرج الترمذي من حديث جبير بن نفيل عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد: كيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وابناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير بن نفيل: فلقيت عبادة بن الصامت، فقلت: ألا تسمع ما يقول أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال، فقال: صدق أبو الدرداء، لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعة. وخرجه النسائي من حديث جبير بن نفيل عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وفي حديثه: فذكر صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال جبير: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف، فقال: صدق، ألا أخبرك بأول ذلك؟ يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعا. وخرج الإمام أحمد من حديث زياد بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. فذكر الحديث وقال فيه: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون بشيء مما فيها؟ ولم يذكر بعدها.
نعم، لاحظ أن المؤلف يكرر الكلام ويدور حول قضية، وهي أن العلماء الجهال هم أخطر الأصناف على الناس، ولهذا يقول هو: فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وطريقة المؤلف أنه يذكر النص من الكتاب، ثم يذكر النص من السنة، ثم يذكر أثرا عن الصحابة، ثم يذكر أثرا عن التابعين، غالبا يدعم مذهبه بمثل هذه النقولات. الآن الشيخ رحمه الله يكرر هذه القضية، وهي أن ذهاب العلم ليس برفع الكتاب أو مسحه من المصاحف، وإنما بذهاب العلم الصحيح من قلوب الرجال. هذا هو الذهاب الحقيقي للعلم. وأنتم تعرفون أننا اليوم نقول المساجد ملآنة بالمصاحف وكل الناس في متناول أيديهم القرآن، لكن هذا شيء، والانتفاع من القرآن وإصلاح القلب شيء آخر يختلف تماما عن هذا الأمر. إذن المؤلف يؤكد على هذه القضية، وهي أن بقاء العلم أو ذهاب العلم يقصد به بقاء وذهاب في قلوب الرجال الذين يحملونه حملا صحيحا، وأن معنى ذهاب العلم تصدر الذين لا يصلح أن يتصدروا. هذا هو ذهاب العلم، إذا تصدر من لا يحسن به أن يتصدر صار يوجه الناس توجيهات لا تتناسب مع حقيقة الشرع ولا مع روحه ولا مع نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو ذهاب العلم الحقيقي. ولهذا أشار عبادة بن الصامت تأكيدا لكلام أبي الدرداء أنه أول شيء يرفع من العلم النافع كما سيكرر المؤلف عليه بعد قليل هو الخشوع، هذا أول شيء يرفع، نسأل الله العافية والسلامة. تجد إنسان قصده صالح ويعرف الحق من الباطل من جهة الأدلة، لكن لا يوجد خشوع في قلبه، هذا نوع من ذهاب العلم، وقد لا يوفق للحق بسبب ذهاب الخشوع. الأمر ليس أمرا سهلا، نحن لا نهتم بأمور الصحابة والنصوص تهتم بها غاية الاهتمام. أضرب لكم مثال واضح. الآن اهتمام طلاب العلم بقراءة العلوم الظاهرة، سيسميها المؤلف العلوم الظاهرة، أيهم أشد، اهتمامهم بالعلوم الظاهرة أو اهتمامهم بالعلوم الباطنة؟ لا شك أن اهتمامهم بالعلوم الظاهرة أكثر، يحضرون دروس الفقه والحديث والتفسير ويحفظون ويجتهدون، وهذا خير عظيم. لكن إذا قارنت هذا باهتمامهم بالعلوم الباطنة وإصلاح القلوب ستجد أنه أقل. سيأتينا الآن أن الصحابة عكس تماما، يهتمون أول شيء بقلوبهم، إذا صلح القلب أبشر بالخير، بالعلم والخير وانفتاح الفهم وإدراك مقصود الله ومقصود رسوله. ولكن إذا اهتم الإنسان بالعلوم الظاهرة وقلل اهتمامه بالعلوم الباطنة، هنا تقع الإشكالية ويقع خلط الحق بالباطل. ثم لاحظ معي فيما سيأتي الآن عند قوله ففي هذه الأحاديث، لاحظ كيف لخص المؤلف ما في هذه الأحاديث من علم وخير. ففي هذه الأحاديث،
ففي هذه الأحاديث أن ذهاب العلم بذهاب العمل، وأن الصحابة فسروا ذلك بذهاب العلم الباطن من القلوب وهو الخشوع.
الحمد لله. الآن الصحابة فسروا ذهاب العلم بكم؟ بأمرين: الأول ذهاب العمل، الثاني ذهاب الخشوع. هذا هو ذهاب العلم، وليس ذهاب المعلومات، ليس أن لا يعرف الإنسان حكم القضية هذه أو تلك، لا، وإنما ذهاب العلم بذهاب العمل وذهاب الخشوع. وهذا في القرون المتأخرة موجود بكثرة، موجود بكثرة. تجد بعض، يعني كثير من الناس لا تعوزه المعلومة، المعلومة موجودة، لكن الإشكال عنده في التطبيق والخشوع، الخضوع والإخبات لله قليل أو ضعيف، والعمل بالعلم قليل جدا جدا. العمل بالعلم، فكل واحد منا يا إخواني، لا نذهب للناس، كل واحد منا يلاحظ نفسه ما مقدار عمله بعلمه، هل كل ما يعلم يعمل به أو يخل في بعض الأمور؟ يعلم أن بر الوالدين واجب، هل هو قام به؟ يعلم أن قيام الليل عظيم جدا، هل يقوم به؟ يعلم أن التبكير للصلاة، يعلم أن الربا محرم، يعلم أن الحسد والغيبة، يعلم أن كل هذه الأمور يعلمها، لكن العمل والتطبيق ستجد أنه أقل. كل واحد يحاسب نفسه، وستكون المعايير التي ذكرها الصحابة خير ما يبين للإنسان نفسه. نعم.
وكذا روى عن حذيفة إن أول ما يرفع من العلم الخشوع، فإن العلم علمان، كما قال الحسن: علم اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وروي عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وضع في القلب فرسخ فيه نفع.
نعم، يعني فهذا هو النافع، إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. أما القراءة في الحلق واللسان فهذا لا يجاوز التراقي كما قال المؤلف. ولاحظ المؤلف لم يعجزه النصوص الكثيرة التي تؤكد على أن أول ما يرفع الخشوع. هذا حذيفة، وقبله اثنين من الصحابة، وقبله أحاديث زياد بن لبيد، كلهم يقولون إن أول ما يرفع من العلم هو الخشوع. هذا أول، فاستفدنا أنه سمى الخشوع علم، حنا ما نسمي اليوم الخشوع علم، واستفدنا أنه أول ما يرفع من قلوب الرجال هو هذا. ثم في كلمة الحسن الرائعة يسمي العلوم الظاهرة علم اللسان، لأن هذا فقط في اللسان ولا يطابق القلب، فهذا علم اللسان حجة الله على ابن آدم فقط. أما علم القلب فهذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. نعم، فالعلم النافع هو ما باشر القلب. نعم،
فالعلم النافع هو ما باشر القلب، فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته. ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع، فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إني أعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع.
هذا حديث عظيم، هذا الحديث يتوافق تماما مع فقه الصحابة، لأنه يقول: اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يعمل به. ثم قال: ومن قلب لا يخشع. ستجد أن هذا الحديث يتوافق تماما مع قول المؤلف السابق أن الصحابة يرون أن ذهاب العلم يكون بذهاب العمل وذهاب الخشوع، توافق تام، لأنهم يأخذونهم علومهم من الكتاب والسنة. وهذا يدل على أن العلم الذي
لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع
مهما كثر. إذا لم يكن هذا العلم يسبب خشوع القلب، إذا لم تكن الآيات تقرع القلب قرعا، إذا لم تكن تخشع إذا قرأت القرآن، فاعلم أن العلم الذي تطلبه ناقص النفع حقيقة. العلم الذي نقرأه ناقص النفع، إذا لم يكن الإنسان يوجب له هذا العلم رقة القلب فهو على خطر. ينبغي أنه يسأل الله في كل سجود أنه يصلح قلبه. نعم.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله علما نافعا. وفي حديث آخر قال: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقى الظاهر على الألسنة حجة، ثم يذهب هذا العلم الذي هو حجة بذهاب حملته، ولا يبقى من الدين إلا اسمه، فيبقى القرآن في المصاحف ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى منه في المصاحف ولا في القلوب شيء.
إذن العلم سيمر في الشرع إلى قيام الساعة بثلاث مراحل. المرحلة الأولى علم ينتفع به القلب ويتوافق فيه علم الظاهر والباطن، وهو علم السلف والصحابة والقرون الثلاث المفضلة. ثم ينتقل إلى المرحلة التي يهتم بها بالعلم الظاهر الذي يسميه المؤلف علم اللسان، ويقل الاهتمام بالعلم الباطن، وهذا يختلف فيه الناس، وهو المرحلة التي نمر بها نحن، ويختلف من شخص لآخر، منهم من أكمل الله له أمره، ومنهم من نقص نقصا يسيرا، ومنهم من نقص نقصا شديدا. ثم المرحلة الأخيرة ذهاب العلم الظاهر والباطن، بأن يرفع الخشوع وعمل القلب، ثم يمسح القرآن كله ولا يبقى بين أيدي الناس، وهذا يكون في آخر الزمان. نعم.
ومن هنا قسم من قسم من العلماء العلم إلى باطن وظاهر. فالباطن ما باشر القلوب فأثمر لها الخشية والخشوع والتعظيم والإجلال والمحبة والأنس والشوق، والظاهر ما كان على اللسان فبه تقوم حجة الله على عباده. وكتب وهب بن منبه إلى مكحول: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر لك من علم الإسلام شرفا، فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفا. وفي رواية أخرى أنه كتب إليه: إنك قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا. واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. فأشار وهب بعلم الظاهر إلى علم الفتاوى والأحكام والحلال والحرام والقصص والوعظ، وهو ما يظهر على اللسان.
لا، الآن لاحظ أن ما كتبه وهب بن منبه رحمه الله إلى مكحول يتوافق تماما مع ما ذكر في النصوص السابقة. فهو يقول له: العلم الظاهر، العلم بالحلال والحرام، هذا بلغت به منزلة عند الناس، فاطلب لنفسك منزلة عند الله، وهذه المنزلة لا تكون عند الله إلا بعلم الإيش؟ إلا بعلم الباطن. الشيء الملفت للانتباه أنه الإنسان لا يكتب للعالم، لا يكتب لعالم آخر إلا بشيء مهم عنده، أليس كذلك؟ يهتم بهذا الأمر اهتمام شديد، ثم يكتب واحد مثل وهب بن منبه إلى واحد مثل مكحول، كل واحد إمام في بلده، يكتب له هذه القضية. وهذا يعني أنه اهتم بها غاية الاهتمام. وأنا أرجع وأقول كما قلت مرارا أن الصحابة والتابعين والسلف يهتمون بأمور لا نهتم بها نحن، يهتمون تقلقهم أمور معينة، لم يكتب هذه الرسالة حتى يعني عالجها في نفسه وأشغلت حتى ألحت عليه نفسه بالكتابة إلى مكحول أنه انتبه، لا يغطي علم الظاهر بالنسبة لك وما وجدته من منزلة على علم الباطن الذي هو المنزلة الحقيقية عند الله. وهذا العلم يوجب لصاحبه
محبة الناس له وتقدمه عندهم، فحذره من الوقوف عند ذلك والركون إليه والالتفات إلى تعظيم الناس ومحبتهم، فإن من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الخلق عن الحق، وأشار بعلم الباطن إلى العلم الذي يباشر القلوب فيحدث لها الخشية والإجلال والتعظيم، وأمره أن يطلب بهذا المحبة من الله والقرب منه والزلفى لديه.
أي، ولذلك نحن يجب أن نسأل أنفسنا جميعا، هل انحجبت أبصارنا بالنظر إلى الخلق عن الخالق؟ هل انحجبت أبصارنا بالنظر إلى الخلق عن الخالق؟ بمعنى، هل منعك النظر إلى الخالق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل أمرك النظر إلى الخلق عفوا؟ هل منعك النظر إلى الخلق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل جاملت الخلق في شيء لا يحبه الله؟ أشياء كثيرة حول هذا، وعبارة المؤلف رائقة جدا، فهو يقول فإن من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الخلق عن الحق. وكثير من الناس محجوب بهذا، يستحي من فعل الطاعات أو لا يقبل عليها، كله بسبب النظر إلى الخلق. ثم سيقسم المؤلف العلماء تقسيم رائع جدا، وكان كثير من السلف
كسفيان الثوري وغيره يقسمون العلماء ثلاثة أقسام: عالم بالله وعالم بأمر الله، ويشيرون بذلك إلى من جمع بين هذين العلمين المشار إليهما الظاهر والباطن، وهؤلاء أشرف العلماء وهم الممدوحون في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله: ويزيدهم خشوعا. وقال كثير من السلف: ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: كفى بخشية الله علما وكفى بالاضطرار بالله جهلا.
هذا هو القسم الأول، سيبدأ المؤلف بالقسم الثاني. القسم الأول: عالم بالله وعالم بأمر الله. وفي هذه النظرة من سفيان الثوري وغيره توازن عظيم جدا، فهو يرى أن الاهتمام بعلم الله، علم بالله، لا يمنع من الاهتمام بأمر الله. وقول كثير من السلف: ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم الخشية، هذا لا يعني أن لا يطلب الإنسان كثرة الرواية، ولا يعني أن لا يتوسع بالعلوم اللسانية أو الظاهرة، لكن يعني أنه يجب أن يخلط العالم بين علم القلب وعلم الرواية والفهم والدراية. نعم، هذا هو القسم الأول، وهم العلماء الذي أثنى عليهم القرآن والسنة، وهم العلماء ربانيون. نعم، ويقول أيضا:
ويقولون أيضا عالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وهم أصحاب العلم الباطن الذين يخشون الله وليس لهم اتساع في العلم الظاهر.
هذا القسم الثاني، وهو يعني يقصد تقريبا العباد الذين يعني فيهم خير وعبادة وصلاح واتصال بالله، لكنهم مقلون من العلم الشرعي. ولاحظ أنه جعلهم في المرتبة الثانية، المرتبة الأولى هم الذين جمعوا بين الأمرين. فإذا المؤلف لا يثني على الذين يهتمون بالعبادة أكثر من العلم، ولا على العكس، وإنما يثني على الذين يجمعون بين العبادة والعلم. ثم بدأ بالقسم الثالث: أسوأ الأقسام.
ويقولون عالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن وليس لهم خشية ولا خشوع، وهؤلاء مذمومون عند السلف.
لاحظ، جعلهم أسوأ الأصناف، هؤلاء أسوأ الأصناف الذين يهتمون بالعلم الظاهر وليس لهم اهتمام بعلم الباطن. المؤلف يرى أنهم أخطر من الذين يهتمون بالعبادة وليس لهم اهتمام بالعلم. لماذا؟ لأن هؤلاء يضلون الناس. فإذا على مقياس سفيان الثوري العامي صاحب العبادة والخضوع والإخبات والذي علاقته مع ربه حسنة قوية، خير من العالم المتوسع في العلم الذي ليس له خشوع، الذي ليس له خشوع. هذا الأول أفضل، بخلاف نظرة الناس اليوم. فإذا جعل هؤلاء في مرتبة في النصف فهم خير من الذين يتوسعون في العلوم من غير نظر للخشوع. نعم. ولذلك يقول لاحظ ماذا يسميه. نعم.
وكان بعضهم يقول هذا هو العالم الفاجر.
نسأل الله العافية والسلام. فاجر يسميه فاجر. ما هي الإشكالية عند هذا توسع في العلوم الظاهرة وعلوم اللسان الحلال والحرام ولكن ليس له نصيب من العبادة القلبية؟ وهذا الكلام لا ينصرف إلى العلماء، هو ينصرف لكل مشتغل بالعلم من بداية طلب العلم إلى نهاية التمكن. هذا التقسيم يشمل الجميع. نعم.
وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم ولم يصل العلم النافع إلى ولم يصل العلم النافع إلى قلوبهم ولا شموا له رائحة غلبت عليهم الغفلة والقسوة والإعراض عن الآخرة والتنافس في الدنيا ومحبة العلو فيها والتقدم بين أهلها، وقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلبه، فلا يحبونهم ولا يجالسونهم، وربما ذموهم وقالوا ليسوا بعلماء، وهذا من خداع الشيطان وغروره ليحرمهم الوصول إلى العلم النافع الذي مدحه الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها.
نعم. هذا المقطع مهم لأن المؤلف ذكر 5 صفات لعلماء السوء، 5 صفات يعني تضبط لك الأمر. الصفة الأولى أنهم أهل غفلة وقسوة، أهل غفلة وقسوة، يغفلون عن أمر الله وعن ذكره، وأيضا قلوبهم قاسية لا تتأثر بمواعظ الكتاب ولا بمواعظ السنة ولا بمواعظ الواقع. الصفة الثانية الإعراض عن الآخرة، ليس لهم هم بالنظر للآخرة، لا يراقبون الله ولا يتصرفون تصرف الذي سيفضي إلى الآخرة. الثالث التنافس في الدنيا، التنافس في الدنيا. لاحظ لم يقل للشيخ طلب الدنيا، هذا المقدار لا يكون في حرج من الصحابة من طلب الدنيا، لكن التنافس منافسة الناس على الدنيا هذه علامة على قسوة القلب. الصفة الرابعة محبة العلو والتقدم، أكثر ما يحبون التقدم، سواء كان هذا التقدم بمنصب بحظوة بإقبال الناس، هم يحبون هذا الأمر غاية المحبة. الخامس وهو آخر الصفات محاولة منع إحسان الظن بالعلماء الربانيين، محاولة منع إحسان الظن بالعلماء الربانيين، وهذا معنى قول المؤلف وقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلبه. يحاولون أن لا يحسن الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلبه. هذه 5 صفات ينبغي أن نحذر جميعا منها، لأنها إنما توجد في قلوب علماء السوء الذين قست قلوبهم. ولهذا كان علماء الدنيا
يغيظون علماء الآخرة ويسعون في أذاهم جهدهم، كما سعوا في أذى سعيد بن المسيب والحسن وسفيان ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل، وعلماء السوء فيهم شبه من اليهود وهم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء، ومن يأمر بالقسط من الناس وهم أشد الناس عداوة وحسدا للمؤمنين، ولشدة محبتهم للدنيا لا يعظمون علما ولا دينا، وإنما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الملوك.
ما زال المؤلف في سياق صفات هؤلاء وأنهم من شأنهم بغض علماء الآخرة، ولكن هذا التشبيه الظريف الذي ذكره المؤلف يقول أن علماء الآخرة خلفاء الرسل، وكأن علماء السوء خلفاء اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى أعداء للرسل، وخلفاء اليهود والنصارى أعداء لخلفاء الرسل. طبعا هذا على سبيل التمثيل، يعني لا يقصد المؤلف أن يقول أنهم من اليهود والنصارى، ولكن من طريقة الحافظ بن رجب والظاهر أنه أخذها عن ابن القيم الذي أخذها عن شيخ الإسلام، أنه دائما يأخذ بعض الصفات الموجودة في اليهود والنصارى الصفات المذمومة ويحذر منها على سبيل التشبيه، فلا يلزم من وجود هذه الصفة أنه يأخذ حكم اليهود والنصارى، هذا معلوم، ولكن فيه صفة من اليهود والنصارى أو فيه صفة من المنافقين، وهذا تمثيل لطيف. وقد بيّن لك الشيخ بالمثال الواقعي أن أعداء سعيد بن مسيب وأعداء الحسن البصري وسفيان الثوري ومالك وأحمد الذين ذكروا في تراجمهم هم هؤلاء يمثلون علماء السوء. نعم.
كما قال بعض الوزراء للحجاج بن أرطاه: إن لك دينا وإن لك فقها. فقال الحجاج: أفلا تقول إن لك شرفا وإن لك قدرا؟ فقال الوزير: والله إنك لتصغر ما عظم الله وتعظم ما صغر الله. وكثير ممن يدعي الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر الذي هو يذم العلم الظاهر الذي هو الشرائع والأحكام والحلال والحرام ويطعن في أهله ويقولون هم محجوبون وأصحاب قشور، وهذا يوجب قدح الشريعة والأعمال الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والاعتناء بها.
أحسنت. لما المؤلف بيّن بيانا شافيا ذم الذين يعتنون بعلم الظاهر والدنيا ويتكلمون عليها وينسون حظهم من علم الآخرة والخشوع والإخبات، أراد أن ينبه إلى أن بعض الذين يعتنون بعلم الباطن قد يتجاوزون الحق فيذمون العلوم الظاهرة ويسمونها كما قال المؤلف هنا قشورا. وسيبين المؤلف في ما يأتي من الصفحات أن هذا الفهم فهم خاطئ وأنه لا إفراط ولا تفريط، وسيبين بعبارات رائقة مصادر التلقي الحقيقية لعلم الباطن وعلم الظاهر. هنا نكون أنهينا النصف ساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا صلاح القلوب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.